بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هذا البحث معنون بعنوان مفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي، أو سمه إن شئت مفاتيح عملية استنباط الحكم الشرعي. ووجه التسمية بنحو الإجمال أننا نعتقد أننا لكي نصل إلى الحكم الشرعي الفرعي نحتاج إلى عملية، وهذه العملية لها أبعاد متعددة. نعم، هنا سؤال، هذا السؤال بعد المفروض أنه مفروغ عنه، وهو أنه لكي يستنبط أو أنه لكي نصل إلى الحكم الشرعي، هل تجوز عملية الاستنباط والاجتهاد أو لا تجوز؟ هذه المسألة التي عرض لها سيدنا الشهيد في المعالم الجديدة تحت عنوان جواز عملية الاستنباط، باعتبار أنه يوجد خلاف لأنه أساسا هل يجوز أو لا يجوز، نفتي على أساس مضمون الروايات، ولعله جملة من أعلامنا في الصدر الغيبة كانوا يقومون بهذا العمل، وهو أن رسائلهم العملية كانت على أساس مضامين الروايات إلى أن تحول شيئا فشيئا، وهذا ما يذكره الشيخ كما تعلمون. بعد لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، ما يذكره الشيخ الطوسي بأنه أنا كنت أجد بأنه أساسا علماءنا فقط أنه ينقلون مضمون الروايات، حتى وقع الاشتباه كما تعلمون بين بعض الكتب أن هذه فتاوى أو أن هذه نصوص ماذا؟ نصوص شرعية. على أي أحوال، هذا البحث الإخوة إن شاء الله إذا يبدون يراجعوه، حتى أنا كلام إليكم بلا مصدر أيضا في المعالم الجديدة، هذه الطبعة الجديدة اللي هي طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد قدس الله نفسه، هنا في صفحة 37 قال جواز عملية الاستنباط. هذه بعد احنا بالنسبة لنا الآن مفروغ عنها في مثل زمن. هذه العملية، أما وجه تسميتها بالعملية، لماذا يعبر عنها بعملية الاستنباط كما عبر سيدنا الشهيد، والصحيح أيضا هو هذا، هو أن عملية الاستنباط إخواني قائمة على أساس بعدين أساسيين، الأول هو البعد النظري، الثاني هو البعد التطبيقي كما قال. وهذا الذي عبرنا عنه نحن بالأمس، أن عملية الاستنباط ليست هي علم فقط حتى يذهب الإنسان ويقرأ الكتاب، وإنما عملية الاستنباط علم وفن، هي صنعة لا بد أن يتعلمها الإنسان. وضربنا مثال لذلك، قلنا أن الإنسان لو قرأ من الكتابة عن فن السياقة، نعم يتعلم أنه كيف يشغل السيارة وكيف يحركها، إلا أنه ما لم يجلس خلف المقود ويقود، هل يمكن أن يكون سائقا أو لا يكون؟ لا يكون. هذه هي التي يعبر عنها بأنها عملية التطبيق. طبعا عملية التطبيق عبارة موهمة، كأنها توحي إلى الإنسان أنه الإنسان إذا تعلم هذا العلم عند ذلك لا يبقى عليه إلا ماذا؟ أن يطبق على هذا، مع أنه ليس الأمر كذلك. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا تعلم علم وكان متوقفا على فن، فإن الفن أيضا ماذا؟ له خصوصيته، له أحكامه، له قواعده، له قوانينه الخاصة. ومع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية، كما أشرت أنا في أبحاث أصولية سابقة، أنه فصل بين هذين البعدين في الحوزات العلمية. يعني أنت تقرأ العلم في علم الأصول، يعني البعد النظري تقرأه في علم الأصول، والبعد العملي أو التطبيقي أو البعد الذي هو فن وممارسة عملية تقرأه أين؟ في علم الفقه. ولذا انفصل هذان البعدان أحدهما عن الآخر، ولذا قد تجد الإنسان يشتغل 20-30-40 سنة في البعد النظري، ولكن عندما يأتي إلى البعد العملي والتطبيقي والممارسة قادر أو غير قادر، لأن ذاك أيضا له فنه الخاص وقوانينه الخاصة، مع أن العملية مندمجة هذه، يعني البعد النظري مندمج مع البعد العملي مع البعد التطبيقي. لذا أنا إن شاء الله تعالى أحاول في هذه الأبحاث بالقدر الذي يمكن عندما نؤسس لمفتاح، لأن عبرنا قلنا مفاتيح، عندما نبين قواعد مفتاح من مفاتيح عملية الاستنباط، مباشرة نحاول أن نشير إلى بعض التطبيقات والممارسات والاستنباطات الفقهية لتلك القاعدة أو لذلك الأصل أو لذلك المفتاح، سمه ما شئت. من المسائل الأخرى أو من الأسئلة الأخرى، هذه مجموعة من الاستفهامات والأسئلة نطرحها في البحث إن شاء الله تعالى، حتى بإذن الله تعالى لعله من يوم السبت نبدأ البحث الأصلي، هو أنه لماذا قيدت هذه المفاتيح أو هذه العملية باستنباط الحكم الشرعي أو الاجتهاد الفقهي؟ الجواب واضح، لأن هذه المفاتيح إنما هي مفاتيح بهذه الحيثية لهذه الحيثية. أما إذا أردنا أن يكون لنا استنباط في الكلام، استنباط في التفسير، استنباط في العرفان، استنباط في الفلسفة، سمه اجتهاد في الفلسفة، اجتهاد في الكلام، اجتهاد في التفسير، اجتهاد في العرفان، في أي باب معرفي آخر، إذا كان البناء ذلك، من الواضح بأنه تلك العملية أيضا لها مفاتيحها. ماذا؟ مفاتيحها الخاصة لا يتبادر إلى الذهن، ولعله هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في الحوزات العلمية في الحوزة العلمية، أو من التوهمات السارية عند كثير من أهل الفاضل، أنه يتصور أنه إذا تعلم علم الأصول فبالضرورة أنه هو مجتهد في كل الأبواب الأخرى، يعني في الكلام أيضا هو مجتهد، في التفسير أيضا هو مجتهد. لا، ليس الأمر كذلك، لا علاقة. نعم، توجد هناك مسائل ماذا؟ مشتركة بين هذه الأبواب، وبحسب الظاهر هي مشتركة، وإلا بحسب الواقع هي ماذا؟ مختلفة. لماذا؟ لأن الحيثية التي نحتاجها من حجية الظهور في البحث الفقهي غير الحيثية التي نحتاجها من الظهور في البحث التفسيري. الظهور الحيثية الظهور الذي نحتاج إليه في علم الأصول أو في الفقه، ما هو؟ التنجيد والتعبير، المقدار نحتاج أكثر من هذا في الفقه. أما في الظهور في التفسير، ليس الكلام في الحج في التنجيز والتعبير، وإنما الكلام في الكاشفية عن الواقع وعدم ماذا؟ وعدم الكاشف، وهذه الحيثية غير تلك الحيثية. نعم، كلتا المسألتين عنوانها ماذا؟ الظهور. أنت فلهذا في البحث التفسيري أنتم تجدون، وهذا من تداخل الأبحاث، أنتم تجدون عندما نأتي إلى أبحاث الظهور في الأصول، واحدة من المسائل التي نبحثها ما هي؟ مسألة أن الظهور القرآني حجة أو غير حجة. من الواضح بأن الظهور القرآني حجة، غير أن ظهور الرواية من زرارة في باب الصلاة حجة أو غير حجة. هذه الحيثية حيثية التنجيز والتعبير، ذيك الحيثية حيثية ماذا؟ الكاشفية عن الواقع. إذا حتى في المسألة الواحدة قد تدخل في عدة عناوين، عدة مسائل، عدة علوم، ولكن الحيثيات ماذا؟ مختلفة. وهذا ما أشار إليه أيضا إذا تتذكرون صاحب الكفاية في أول تعريف علم الأصول، هناك قال بأنه قد يقال يلزم تداخل العلوم، قال لا يلزم تداخل العلوم، لأن كل مسألة إنما نقحت لغرض غير الغرض الذي يترتب على المسألة في علم آخر. وهذا هو الذي يعبر عنه النائيني قدس الله نفسه بأنه الحيثيات في المسألة ماذا؟ متعددة، وإن كان ظاهر المسألة واحدة. إذا إخواني الأعزاء، ليس بالضرورة يعني لا ملازمة، مو مانعة الجمع، ولكنه ليس بالضرورة، لا توجد هناك ملازمة. إذا صار إنسان مجتهد في الأبحاث الفقهية فهو بالضرورة مجتهد أين؟ في الفقه الأكبر. لا، هذا مجتهد في الفقه الأصغر. لذا هذا التعبير رائج عندنا، وهو أنه من الأعلم، هذه أيضا من الأخطاء الشائعة. لماذا؟ باعتبار أنه لا بد أن يقيد الأعلم ويذكر المتعلم. الأعلم في ماذا؟ الأعلم في الفقه، الأعلم في التفسير، الأعلم في 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 الكلام، الأعلم في ماذا؟ ولا يمكن أنه بمجرد من هو الأعلم، إلا إذا كان واقعا شخص استطاع أن يجمع كل هذه العلوم، يعني هو عالم بالتفسير. وهذا في زمن من الأزمنة كان ممكن، في عصر من العصور كان ممكن أن يكون الشخص لا أقل في 3, 4, 5 من العلوم أن يكون متخصصا وعالما وكبيرا، هذا ممكن. أما في الزمن الذي تشعبت هذه العلوم وتوسعت إلى هذا الحد، واقعا أنه أن يقال الأعلم مطلقا هذه يحتاج إلى، وإن شاء الله تعالى وفي قناعة الشخصية ولا يقول بنا الزمان، إن شاء الله سيتضح من خلال هذا الأبحاث أنه أساسا سوف يأتي العصر الذي نقول الأعلم في باب الطهارة. لا ملازمة إذا صار أعلم في باب الطهارة هو أعلم في باب شنو؟ في باب المعاملة أبدا. هو أعلم في باب القضاء أبدا، ما هو ملازم أبدا، لأنه لكل باب من هذه الأبواب عندما تتشعب وتتنوع الموضوعات وتتعدد وتكثر بالنحو الذي يجد الفقيه نفسه أنه يحتاج 20-30 عام يشغل ماذا؟ على هذا الباب. وعموما أساسا يكون في علم الإخوة، عموما فقهاؤنا طبعا المتأخرين في 100 سنة الأخيرة لا أتكلمها، أساسا هم الأعلم في هذه الـ4 أبواب الأصليات مولانا، وإلا الباقي أساسا لم يظهر منهم شيء حتى يمكن التشخيص مولانا. نعم، في باب الطهارة صدرت الكتب الكثيرة، في باب الصلاة صدرت، في باب الصوم صدر، في باب الخمس، الزكاة، الحج، خصوصا باب الحج مولانا. الآن أنت تجد عشرات المؤلفات والمصنفات في باب الحج، وقعا تشخيصه ممكن، أما مو بالضرورة. وأنا قناعتي الشخصية أنه ليس ببعيد هذا العهد، يعني هسه إما 20-30-50 سنة عندما تكثر الحاجة، عند ذلك ستجدون بأنه هذا التخصص لا فقط على أبواب المعرفة الدينية، فلسفة وكلام والتفسير وإلى غير ذلك، بل حتى على الباب ماذا؟ على الباب الواحد وهو باب الفقه أو الأبحاث الفقهية سوف تجد هناك تخصصات أو أعلام متعددون كل في باب خاص به. إذن هذا وجه تقييد أنه لماذا نقول عملية أو مفاتيح عملية استنباط الحكم الشرعي، مفاتيح عملية استنباط العقائد. نعم، في باب العقائد نحن نحتاج إلى مجموعة ماذا؟ من القواعد، من المفاتيح. في باب الفلسفة، الفلاسفة هذه حلوهم بالنسبة لي، كيف حلوهم؟ هذا الذي يبحث عنه في الفلسفة الأمور العامة هي المفاتيح، يعني أنت ما لم تبحث في الأمور العامة مجموعة من القواعد لا يحق لك أن تدخل في المباحث الفلسفية. في النتيجة في الرتبة السابقة لابد تعين موقفك، أنت قائل بأصالة الوجود وقائل ماذا؟ بأصالة المال. في التفسير أيضا في الآونة الأخيرة بدأت تكتب مجموعة من الكتب فيما يتعلق بأصول ماذا؟ بأصول التفسير، وكثير يخلط بين أصول التفسير وبين علوم القرآن. علوم القرآن لا علاقة له بأصول التفسير، أصول التفسير أبوابه واضحة، ما يتعلق بكيفية المنهج في التفسير، دور الرواية في فهم النص القرآني، دور العقل في فهم النص الديني، دور التجربة في فهم النص الديني، دور هذه كلها مرتبطة بعملية شنو؟ بعملية التفسير. إذن هذا التقييد تقييد احترازي وليس تقييد ماذا؟ وليس تقييدا توضيحي. النقطة الأخرى اللي أنا أتصور بأنه هذا السؤال لابد أن نقف عنده قليلا، إذا تذكرون بالأمس نحن قرأنا هذه العبارة من صاحب الكفاية، قال بأن الاجتهاد في الصدر الأول كان قليل المؤونة، مقدماته كانت ماذا؟ قليل المؤونة. أما في زماننا بعد ما لا يخفى أنه لم يعد يكفي ما كان يكفي في الصدر الأول. وقع أين النقطة؟ لماذا؟ لماذا أنه إحنا كلما طال بنا الزمان العملية تصير تتعقد ومقدماتها تكثر وتحتاج، وإلا في زمن الشيخ الطوسي العلوم ما كانت تحتاج تخصص، هم كان مفسر، هم كان متكلم، هم كان ماذا؟ فقيه. انتوا الآن انظروا إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بينكم وبين الله، هم عنده تفسير كاتب، هم فقه كاتب، هم كتب ماذا؟ في الكلام. انظروا لسيد المرتضى، انظروا إلى المجلسي، انظروا إلى الطبق، انظروا إلى العلامة، هؤلاء عموما كاتبين في الفقه والكلام وها بعضهم في الفلسفة والمنطقة كلهم كتب. إذا أين الإشكالية؟ يعني أين النكتة؟ أين السر؟ لماذا كلما نبتعد أو كلما يطول بنا الزمن عملية الاجتهاد الفقهي تصير معقدة وتحتاج إلى جهد أكبر؟ إخواني الأعزاء، أنا أشير إلى جهتين بنحو الإجمال، وإلا هاي الأبحاث التي تقدم في المقدمات يطول البحث، ولكنه من باب الإشارة لأن الإخوة إن شاء الله تعالى على ذكر من هذه الأبحاث. الجهة الأولى إخواني الأعزاء أن البحث الفقهي الآن محل كلامه، وإلا البحث الديني كله، أن البحث الفقهي محوره هو من؟ ها؟ الإنسان، فعل المكلف يعني الإنسان، محوره هو من؟ هو الإنسان. والآن أنت انظر إلى الإنسان في العصور الأولى، وانظر إلى الإنسان في عصورنا، احتياجاته إيش قد تغير؟ لعله كان الإنسان قبل 1000 سنة يستطيع بمجموعة أمور بسيطة أن يؤمن ماذا؟ حياة. أما في يومنا ها؟ يعني إذا لعله إذا نتكلم بلغة الأرقام، إذا كان عنده 10 حاجات في ذاك الزمان الآن عنده 1000 حاجة، إذا كان عنده ذاك الزمان 100 الآن عنده 100,000. وبالفقه شنو ماذا ما هو ما هي وظيفة الفقه الأصلي؟ إيجاد الحلول، هو منطق الحياة، هو فلسفة الحكم، هو فلسفة الحياة أصلا، فلسفة الحياة هو الفقه، هو الذي يريد أن يؤمن حاجة الإنسان. إذا الجهة الأولى أن الفقه مرتبط بمن؟ الفقه لأجل الإنسان، والإنسان حاجاته بدأت ماذا؟ تتوسع وتتوسع وتتوسع في أبعادها المتعددة، وتتعقد أيضا بمختلف أبعادها، اجتماعية، فردية، علاقتها مع نفسها، علاقتها مع أسرتها، علاقتها مع الطبيعة، علاقتها مع الله، علاقتها مع علاقة الدول بعضها مع بعض، وما شاء الله من العناوين اللي وقعت. إذا بدنا عند العناوين مالتها الآن نجد مئات العناوين، هذه كلها لابد أن يؤمنها من؟ لابد أن يؤمنها الفقه، وإلا ترفع إيدك أنه تقول صالح لكل زمان ومكان. إما أن تقبل هاي المقولة وهو أن الفقه الموجود بأيدينا فقه صالح لكل زمان ومكان، ويستطيع أن يؤمن حاجات الإنسان بلغ ما بلغ في المدنية والحضارة والتقدم. أليس هذا المدعى؟ هذا أصل موضوعي بعد هذا مفروض عنه. هسه أكو نظريات نقول له أبدا، من أين جبتوا هاي القاعدة؟ لذلك الآن إحنا ما نتكلم في أولى، نتكلم في هذا الأصل الاعتقادي الذي نعتقده أن هذا الكتاب، أن هذه الشريعة هي مؤمنة لكل حاجات الإنسان إلى قيام ماذا؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا البعد الأول إخواني الأعزاء، هذه الجهة الأولى في عملية التعقيد، سر التعقيد. الجهة الثانية النص ورد في ماذا؟ في ظرف معين، في بيئة معينة، في زمان خاص. المخاطبون بهذا النص لهم ظروفهم الخاصة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، درجات الوعي الذي يوجد عندهم إلى آخره. فكلما ابتعدنا عن أصل النص ازدادت ماذا؟ عقبات فهم النص الديني. هذه النظريات الحديثة اللي الآن تنقل في قضية فهم النص الديني وتعدد القراءات، والآن هاي 20-30 سنة الأخيرة بدأت تظهر عندنا، قبلها كانت موجودة. وهذه مشكلة الآن تواجه عملية الاستنباط. قبل 40 سنة يعني صاحب الكفاية ما كان عنده مشكلة أن يبحث في علم الأصول أو في نظرية المعرفة، لكن إحنا الآن في حوزات العلمية لابد أن نبحث أن تعدد القراءات هل معناه أنه الواقع متعدد؟ فهمنا متعدد؟ وإذا كان فهمنا متعدد يا فهم حجة يا فهم ليس بحجة. وهذه الأفهام جمع فهم، وهذه الأفهام المتعددة كلها حجة. وإذا كان بعضها حجة بأي ميزان كيف نرجح؟ وكان مشكلة عويصة في نظرية المعرفة ولابد أن نحل. هاي قبل 50 سنة موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ ما موجودة. مسألة التعارض، هو مسألة التعارض مولانا الذي كان يعيش في عصر الإمام الصادق وما جعل مشكلة التعارض. منو بدأت مشكلة التعارض؟ ها؟ عندما انتهت هاي الفترة 250 سنة أنا جبت روايات أمير المؤمنين خليتها بجنب روايات الإمام الكاظم. عجيب هذه ما تجتمع. أما اللي كان عايش ويا الإمام الكاظم ده يسأل وما عنده مشكلة مولانا. مسألة الوسائط، وذاك المولانا كان يشوف الإمام أو واسطة مع الإمام، إما درارة إما يونس إما فلان، واسطة واحدة مولانا، ويسأل إذا أجاب أجابه، ما أجاب يشوف الإمام في الحج مولانا يسأله ويجيبه وتأتى القضية. ها؟ أما الآن اللي أنت تعددت عندك الوسائط صارت 7 و8 و10 وإلى آخره، هنا نقول العلم الحديث وعلم الرجال وقوانين علم الحديث والرجال وعشرات القواعد. إذا تبين أننا كلما نبتعد عن النص تتولد عقبات ماذا؟ ها؟ في عملية استنباط الحكم الشرعي وفي فهمنا للحكم الشرعي من النصوص. ما أدري صار واضح هذا؟ على هذا الأساس، على هذا الأساس إذا كلما يطول بنا الزمن، والإمام سلام الله عليه ما كان مو معلوم شو قد يدرها، فإذا أهل لابد تكليفنا شنو؟ ها؟ لابد نغطي هذه الحاجة أو نرفع اليد نقول بابا أنتم أمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، روحوا ما عاد مشروط. وهذا ما نقبله. إذا لا يقول لنا قائل مر بالأمس قد يتوهم بعض أو قد يتصور البعض أنه لماذا لا نقول عملية الاجتهاد عملية مشككة مو متواطية؟ لماذا لا نقول بأنه قد يكون الإنسان في زمن مجتهد ولكن نفس هذا الإنسان لو جئت به إلى زمن آخر وعصر آخر لا يكون ماذا؟ لا يكون مجتهد. كيف تصور هذا المعنى؟ الجواب يتصور باعتبار أن العقبات، أن العملية تتعقد شيئا فيها. أنتوا الآن انظروا حتى مو فقط الأحكام الفقهية، انظروا إلى العلوم الطبيعية، انظروا إلى الطب علمك. فالزمان كان مولانا الطبيب مولانا راسك توجعك تروح لمن؟ لهذا الطبيب. بطنك توجعك تروح لمن؟ عيونك توجعك تروح لمن؟ عملية هو يسوي لك انتهى بالطب. أما الآن شو؟ ها؟
نفس العين.
تجد في العين عدة تخصصات، في القلب أكو ماذا؟ عدة تخصصات. وعندما يريدون يعالجون إذا كان شخصا مهما يعالجون بعد الطبيب يقف على رأسه له مجموعة. مجموعة، لماذا مجموعة؟ لأنه هو صحيح الآن مشكلة عنده في القلب، ولكن هذا القلب فيه ارتباطات متعددة، دي يرتبط بالأعصاب من جهة وما أدري فلان مكان من جهة، وكل واحد تخصصه له. والآن نسأل الآن ذاك الطبيب أول 50 سنة لو نجيبه في زماننا بعد هذا يقبل هذا الطبيب المتخصص أنه الطبيب لو لا يقبله الطبيب يقول هذا أمي هذا عامي يا أبا هذا دارس. الآن مو يقولون الأمية تحول مفهومها اللي ما يعرف كمبيوتر الآن شنو أمي؟ عجيب. إحنا الأمية قبل 100 سنة عندنا كان فد نص أو أنه فد مفهوم، الآن صار لها شنو؟
شنو السبب؟ السبب هذا التوسع،
هذا التوسع العلمي، هذا التوسع البشري، هذا التوسع في المعارف، هذا الابتعاد عن النص يوما فيوما ليعقد ماذا؟ إذا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة مع احترامي لكل العلماء، طبعا أنا دا أتكلم القضية بسيلان الزمان، ها يجي واحد بكرة يقول لي ها سيد الحيدري يقول كل علماءنا سابقين مو مشاهدين، لا لا مو هالشكل، لا لا ليس الخلق، أنا دا أقول بأنه في زمانه هو ماذا؟ ها مجتهد، مو فقط مجتهد، هو أعلم في زمانه، هو أعلم في زمانه، ولكن مو بالضرورة إذا كان في زمانه أعلم إذا جبت إلى زماني أيضا هو شنو؟ ها هو أعلم وهو مجتهد، لا 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 لازم بين الأمر، بس ليش هذا أقول؟ هذا أقول لكم، وإلا الجيل اللي قبلنا هذا الحكي ما يقبله من عندنا، أنا دا أتكلم لكم ليتبادر إلى ذهن الإخوة أنه الآن إذا هذه المناهج الدرسية وهذه المناهج الاستنباط وهذا الاجتهاد المتعارف في زماننا إذا صرت بالضرورة مجتهد، إذا أنا بالضرورة مجتهد من قبل بعد 40 سنة، لا لا أبدا مو ماكو لازم، إلا إذا كنت مواكب شنو؟ العارف بزمانه لا تهجم عليه النواقص، العارف العالم بزمانه، التفتوا جيد. أما إذا صار بناءك أنت عمرك 50 سنة وتدرس يوم واحد عمره 90 سنة هذاك هما كان دارس قبلك أبو 80 سنة، إذا أنت تقرأ المناهج والأبحاث وأي شغل بالواقع الاجتماعي والسياسي والتغيرات ما عندك، إذا أنت تقرأ الموضوعات والمناهج اللي مرتبطة ب 150-200 سنة قبل، إذا ما تلتفتون من الآن ما تقدرون تضعون المنهج لأنفسكم بعد 20 سنة ماذا تريدون الوصول إليه إخواني العزيز؟ وواحدة من أسباب تخلفنا الآن نحن عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع السياسي، عن الواقع الدولي هو أن واقعا نستطيع أن نواكب أو لا نستطيع، ها؟ تجد بأنه إحنا قاعدين إلى أن تجي الشبهة لو نجاوب عليه، فدائما أنت موقفك موقف رد الفعل، عندك موقف المبادرة وموقف البدء وموقف الهجوم، عندك وما عندك، ما عندك لماذا؟ لأن ما مطلع أنت على الواقع، لا تعلم شيئا عن الواقع. وأريد هنا بهذه القضية وهي محورية الإنسان في عملية فقه أذكر بعض النكات إذا تسمحون. النقطة الأولى إن شاء الله تعالى سيتضح لاحقا، والآن أشير فقط إلى المقدمة، لما كان الفقه لأجل الإنسان، إذا أنت تريد إذا عرفت أن تعرف حقيقة الفقه لابد أن تعرف شو؟ ها؟ إذا ما تعين لنظريتك في الإنسان تستطيع أن تعين وظيفة الفقه ولا تستطيع؟ يعني بعبارة أخرى الإنسان موجود متغير لو موجود ثابت شنو؟
متغير.
إذا بنيت على أنه الإنسان موجود كل شيء فيه ماذا؟ يعني مادي شنو؟ متغير. بعد الأحكام الثابتة تنفع أو ما تنفع؟ ها؟ فنزلت أحكام قبل 1400 سنة لذلك الإنسان، هذا الإنسان ذاك الإنسان وغير ذاك الإنسان. إذا بنينا على نظرية التغير والتطور وأنه لا يبقى شيء ثابت فيه، وهذا القرآن وهذه الروايات نزلت إلما لذاك الإنسان وتنفعني لو ما تنفعني، وهذه نظرة المحدث يقول بابا هذا القرآن والروايات أنتم تقولون أحكامها ثابت تتغير أو لا تتغير، ها؟ حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام شنو؟ إذا ثابت أو متغير؟ ثابت. والإنسان شنو؟ متغير. شلون ينفع هذا الثابت أجل؟ إلا أن تفرض لي أن الإنسان ثابت أيضا، هذا ثابت أن ينفع شنو؟ هذا هاي أهم إشكالية اللي الآن تواجه الفقه الإسلامي، ما لنا هاي الإشكالية، ومن كل الاتجاهات العلمانية والليبرالية وغيرها، بل حتى بعض الاتجاهات شنو؟ الدينية الآن بدأت تذكر هذه الإشكال، أنه أنتوا بيّنون أن الـ أن الـ أن الـ أن الإسلام ثابت ولا متغير؟ ماذا يقولون؟ إذا قلتوا متغير اتفقنا إحنا، وهذا اللي يدعي وهذا لا يدعي، إذا
إذا قلت ثابت، إذا يصلح للمتغير أو لا يصلح للمتغير. وهذه سبحان الله هاي إشكالية ارتباط الثابت بالمتغير الملامح في كل الأبعاد المعرفية موجودة. إحنا عندنا نفس هاي الإشكالية بالفلسفة إذا تذكروا. الله ثابت والعالم شنو؟ هاي شلون نرتبط هذا المتغير شنو؟ بذات الثابت. ما عندنا شنو؟ أنا بعض ملامحها الثقافية ذكرتها في هذا الكتاب معالم التجديد الفقهي لهذا الموضوع مطروح البحث كله. التفتوا لي جيد. إذا أنت في الرتبة السابقة لابد تعين موقفك ممن؟ نظريتك في الإنسان. فإذا كان ثابت تنفعه الأحكام الثابتة. إذا كان متغير يحتاج إلى أحكام متغيرة. وحيث أنه أما إذا انتخبت أنه الإنسان هم فيه بعد ثابت وفيه بعد متغير، إذا الشريعة ما تقلب
فيها بعد.
وهذا هو اللي الآن يبني عليه أمثال السيد الطبائي والسيد الصغير والشيخ المطهري وجملة من الأعلام اللي الآن معاصرين إن قاموا على أساس أنه ماذا؟ الإسلام فيه بعد ثابت وفيه بعد ماذا؟ متغير. هاي ليش؟ هاي منين جاءوا؟ جاءوا من الإنسان. الإنسان لأنه فيه ثابت وفيه ماذا؟ وهو لعله هذا يكون أحد الأدلة المهمة لإثبات أن الإسلام فيه بعد ثابت وفيه بعد ماذا؟ متغير. هنا تجي إشكالية وهو أنه كيف، ما هي العلاقة القائمة بين هذا الثابت شنو؟ والمتغير. ما أدري واضح ولا؟ هنا مثلا على سبيل حتى فقط من باب الأمثلة حتى يقترب المطلب إلى ذهن الإخوة، هنا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه جاء بمنطقة الفضل. قال بأنه الثابت وهي الأحكام الإلزامية، هذه يستطيع أحد أن يتصرف فيها أو لا يستطيع. أما هناك منطقة واسعة في الإباحة بالمعنى العام، يعني المباح والمستحب وشنو والمكروه، هذه تركت لمن؟ لولي الأمر أن يملأها. بس إما أن يملأها بالوجوب، إما أن يملأها شنو؟ بالحرمة. ومو إذا ملأها بالوجوب تكون واجبا إلى يوم القيامة، لا في ظرف تكون واجب. وقد يأتي ولي آخر وفي زمان آخر هاي المنطقة يملأها والإباحة يقول بأنها ماذا؟ محرم. وبهذا نستطيع أن نربط ماذا؟ الثابت بالمتغير. ما واضح هذا المعنى؟ هنا يأتي دور الأحكام الولائية. هنا ما الواضح الإشكالية ومحاولات الأعلام؟ إحنا إن شاء الله تعالى به طبعاً هذا البحث اللي إن شاء الله سنطرحه، وهو أنه تغير الموضوعات وثبات الأحكام، ها؟ هذه واحدة من أهم الأجوبة للإجابة عن هذه الإشكالية. راح أستبق لك الفتوى ولا دليلها سيأتي. شلون؟ يقول بلي صحيح الإسلام قال هذا واجب هذا حرام، ولكن موضوعاتها ثابتة لو متغيرة؟ موضوعات مو ثابتة. هذا الموضوع فيها الزمان يروح تحت عنوان شنو؟ الوجوب. نفس هذا الموضوع بحسب الظاهر في زمان الآخر وليروح. فإذا يستطيع أن يستجيب لمتطلبات الحق. هذه واحدة من أهم الأجوبة لإشكالية أنه كيف يمكن للثابت أن يؤمن حاجات الحياة شنو المتغيرة وغير الثابت. قالوا بأنه لا تتبدل الأحكام وإنما تتبدل شنو الموضوعات، حيث تغير مواقعها من موقع إلى موقع من موقع إلى موقع. وهل تستطيع أن تؤمن كل حاجات الإنسان المتغير على وبهذا يتضح لكم، التفتوا لي إخواني الجليل، ترابط العلوم بعضها مع بعض. يعني أنت جنابك إذا ما عندك رؤية عن الإنسان دخولك إلى البحث الفقهي بعد دخول منهجي علمي أو دخول غير منهجي. هسه قل لي بأنه سيدنا يعني أنا راح أجتهد في علم في الإنسان وحقيقة الإنسان، أقول له إما تريد تصير مجتهد، وإما إذا ما تريد تصير مجتهد لابد تأخذ كأصول موضوع عنه، تأخذها من أهل الاجتهاد. كما جنابك اشوف في قول اللغوي تاخذن، اما من توصل لنا مثل تاخذن، شنو الفرق بينهم؟ وترفع ايدك ان النتيجه تتبع خس المقدمات، هاي ارفع ايدك عنها، والا اذا هاي القاعده بقيت على حالها في النتيجه انت شئت ام ابيت، الا المعصوم شئت ام ابيت انت مجتهد ومقلد. مقلد لماذا؟ لانه وحده من مقدمات عملك، وحده ولو كافيه. في هاي الالف مقدمه، اذا وحده كانت غير اجتهاديه شو تصير انت؟ ها؟ مقلد. ولذا جملة من الأعلام هاي القاعدة شنو؟ أنكروها، قالوا من قال بأنه هذه بلي في العلوم الحقيقية وغيرها هذه أن النتيجة تتبع خس المقدمات بذلك المعنى ولا مو بهذا المعنى، هذا يصير مقلد بمجرد أنه قلد افترضوا ابن جني في فلان قضية نحوية أو صرفية، أبدا مو أو سيبويه مثلا، ومن منا مثلا ما مقلد مثلا سيبويه وابن جني وابن هشام وإلى كذا، صار يتباوح مولانا بالفقه باي مكان من يجي يذكر لك قضيه مباشره يقرا لك بيت من ماذا؟ ها؟ الفيت من مالك اكو شيء اخر، هذا هو دليله، يعني لو سالته ابليس قلت هالشكل يقول قال ابن مالك ايش؟ طب هسه ابن مالك من هو؟ محقق بالنعم قصده لا نبي لا معصوم لا اي قران. هذا يكشف لك ان العلوم شنو اولا؟ مترابطة متداخلة لا يمكن فصلها بعضها عن بعض. جيد، من المباحث الأخرى اللي أنا أريد أشير إليها ولو في أواخر الدقائق الباقية عندنا كم دقيقة؟ اسمحوا لا لا مو مرتبطة، هذه مرتبطة بنفس هذا السؤال الثالث، لماذا تعقدت شو؟ إلى هنا أثبتنا من جهتين، لأن الوقت ضيق أريد مباشرة أعبر القضية، من جهتين أثبتنا أنه كلما طال بنا الزمن تعقدت شو؟ ها؟ تعقدت عملية الاجتهاد، لماذا تتعقد؟ باعتبار أن الحاجات التي كانت عند الإنسان بدأت تتنوع وتزداد. وشكل من هنا تجدون أن جملة من الأعلام قالوا أن عملية الاجتهاد ما لم ترفد بالعلوم الإنسانية الحديثة بل أكثر من ذلك ما سيتضح، هذه عملية الاجتهاد قادرة على النمو وقادرة على النضج وقادرة على الاستجابة أو سوف تموت. قالوا تموت لماذا؟ لأنه ما لم الواقع الاجتماعي يرفضها بمسائل وحاجاته هو يستطيع أن يستنبط أحكامها أو لا يستطيع، إذن لابد الواقع الاجتماعي أن يرتج حوادث بتعبيرها، وأما الحوادث قطوع حوادث اجتماعية، حادثة قانونية، حادثة قضائية، حادثة طبية، حادثة ملكية، حادثة هاي الحوادث من يرفض الواقع الفقهي بها؟ عالم الاجتماع، عالم القانون، عالم الطب، عالم التجميل، عالم تبديل الأعضاء، عالم إلى آخره. هذه مسألة الاستنساخ، هذه مسألة الاستنساخ اللي الآن شغلت كثير من الكتابات اللي عندنا الفقهية، منو رفدنا بها مولانا؟ أنا قاعد بالحوزة؟ لا أبداً، علماء عشرات السنوات اشتغلوا على مسألة الاستنساخ، عند ذلك أعطوها كموضوع لمن؟ نعطينا بعد حكم الاخلاق اساسا ممكنه فلسفيا اصلا وغير ممكنه بها ابعاد متعدده هذه مساله الاستنساخ، وهذا ما نصرح به جمله الاقل ان اشير الى علمين من هؤلاء العالم. الاول بالمعالم الجديده السيد الشهيد هناك في صفحه 113 بحسب هذه الطبعه يقول مصادر الالهام للفكر الاصولي، هسه يسميها فكر اصولي، انا اتصورها هي مو فكر اصولي وانما هي مصادر الهام ماذا؟ عملية الاستنباط الحكم الشرعي. يقول اولا بحوث التطبيق في الفقه، يقول لانه من تجيب القاعده انت تجيبها للممارسه يشوف بها اشكالات، هاي الاشكالات ترجعها مره له، انتم شايفين مجلس الشورى يشرع قانون ينطي المن للقوه التنفيذيه يطبقها، من يطبق القوه التنفيذيه يقول لا بابا هذه فيها اشكالات فيها ثغرات، المن يرجعها مره له. ها؟ مجلس الشورى نفس العملية اطمئنوا في العملية الاستنباطية الموجودة عندنا. احنا من ننطي النظرية نجيبها للواقع الاجتماعي، للواقع نشوف فيها ثغرات المن نرجع مرور. ها بتعبير الحوزة العلمية، وبابا هذا الحين الواقع ما تزرع، هذه فيها فلان مشكلة، فلان مشكلة، فلان مشكلة. هذه اللي حتصير بها لعبة. إذا مصادرها المصدر الأول بحوث التطبيق في الفقه، هذا الرافد الأول. الرافد الثاني علم الكلام، أنا بودي الإخوة يطالعونها، هذني راجعوها بعد، أنا ما راح أدخل فيها. الرافد الثالث الفلسفة. الرافد الرابع الظرف الموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي. يعني شنو الظرف الموضوعي؟ هاي الحالة التي يعيشها الإنسان، وهنا يأتيك مسألة لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هذا دليل. هو انه بابا هذا اللي يفتي لابد ان يكون ماذا؟ يعيش هذه الحاله، مو انه هو قبل 200 سنه، بغض النظر عن الابعاد النظريه. العامل الخامس او الرافد الخامس شنو هو؟ عامل الزمن. عجيب رحمه الله تعالى عليه. العامل السادس يقول عنصر الابداع الذاتي. هذه وين؟ في الاخوه يراجعونها. المورد الثاني اللي لابد ان اشير اليه، وان كان عاده الرافد لسيد السيستاني. الرافد لسيد السيستاني حفظه الله، اولا خلي اقرا التقرير الموجود بالمقدمه حتى لا يقول واحد بانه هذا من يقول اراء السيد. يقول: وبعد فقد لاحظت شطرا مما كتبه فضيله العلامه الجليل فلان تقريرا لابحاثنا، يعني سيد منير، تقريرا لابحاثي الاصوليه فوجدته وافيا بالمراد مستوعبا لما ذكرته في مجلس الدرس ببيان جميل وتعبير جازم. بعد ذلك اذا مد النظر سماحه السيد هذا حديث اخر، الان انا اتكلم عن هذا. هناك في بحث 17 يودي الاخوه يراجعون هذا البحث مفصلا، يراجعون اذا شوفوا وين موجود هذه النسخه تحصلون. يقول أن الفترة التي نعيشها الآن بمقتضى العوامل الاقتصادية والسياسية تمثل الصراع الحاد بين الثقافات الإسلامية والثقافات الأخرى، فلا بد من تطوير علم الأصول. اللي أنا أقول هذا التطوير لا بد شيء نسميه مفاتيح بعد علم الأصول بعد ما يصير، لأنه سيتبين لي أنا مو علم الأصول. وقد ركزنا في بحوثنا فلان، يقول ومن خلال كذا إلى آخره استمدادا، يقول ركزنا ووسعنا استمدادا من كلمات الاعلام في عده حقولين: الحقل الفلسفي والنظريات المستفيده، الحقل الاجتماعي والنظريات المستفيده، الحقل المنطقي اللي يقول اعتمدنا على نظريه دليل حساب الاحتمالات الذي هو عباره تراكم الاحتمالات والتمييز بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، نص عبارات شنو؟ عرفت شلون؟ هذا الحقل المنطقي، الحقل الروائي، الحقل إخواني الأعزاء بالي، الحقل القانوني، وهكذا عشرات الحقول. يقول هذه كلها لابد ترفض عملية شنو؟ ها؟ عملية الإشارة، وإلا قادر هاي العملية، قادر هذا العلم أن يلبي ويؤمن عملية الإجتهاد وهو قادر. هذا اللي أنا أقوله. ولكن كأنه آية نازلة كل هذا اللي لابد كل العلوم تحت الراية منه خليها. علم الاصول يا اخي ما عندنا شيء، ليش احنا تحت علم هذني؟ شنو علاقه الحقل القانوني ها بالحقل الطبيعي بالطب والفيزياء والكيمياء والمعادن شنو هذني؟ اكو بينات الرابط اصلا؟ قانون فد شيء والنجوم شيء اخر. ولذا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم باذن الله تعالى سوف ننظر هذا البحث، وهو انه ما هي العناوين التي سنبحثها تحت هذا العنوان، عنوان مفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي او الاستنباط، ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. ما هي المسائل؟ هل نحو خاص من المسائل او لا؟ وكيف نحو الاشكالية تعدد العلوم وتداخل ماذا؟ المسائل. والحمد لله.
عليك يا أجمل خلق الله. لبيك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.